السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، ورد سؤال من الدرس الماضي مهم فيما أرى. يقول السائل حفظه الله تعالى وحفظ الله الجميع: هل توجد درجة في الجنة أعلى من درجة الشهيد يستطيع الوصول لها أي مسلم، حيث أن بعض الفرق في وقتنا أو في وقت حصول الفتن نراهم يحضون الشباب على الشهادة في سبيل الله ويرغبونهم ولو بخلاف أمر ولي أمره أو ولو بدون راية، فهل من طريق لسبق درجة الشهيد نستطيع الوصول لها بسبب عدم توفر ذلك الآن على حسب ظني؟ الجهاد والفاضل درجات ومراتب. هناك جهاد النفس، وهناك جهاد الشيطان، وهناك جهاد الكفار والمنافقين، وهناك جهاد أهل البدع والأهواء والفساد والمنكر. أما جهاد النفس فذكر ابن القيم رحمه الله أنه على أربع مراتب. جهاد النفس ذكر ابن القيم في كتاب العظيم زاد المعاد أنه أربع مراتب، وأعلى الجهاد إنما هو جهاد النفس. المرتبة الأولى قال يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في الدارين إلا به، يعني أن يجاهد نفسه على تعلم العلم الشرعي المنزل في الكتاب والسنة. بعد التعلم قال أن يجاهدها على العمل بعد علمه، لأن العلم بلا عمل لا ينفع بل قد يضر. الثالث أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، أن يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل، أي على دعوة الناس إلى العلم الذي تعلمه، فالدعوة لابد لها من علم. قال الرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب صار من الربانيين. هذا أعظم أنواع الجهاد، وهو الذي عناه الله بقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا بالحجة، لأن الجهاد يكون بالحجة والبرهان ويكون بالسيف والسنان. قال ابن القيم وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، قال لأن تبليغ السهام يقوم به كثير، أما تبليغ السنن للأمة فلا يقوم به إلا الأنبياء وورثة الأنبياء وهم في الأمة قليل. هذا هو جهاد الأنبياء كلهم عليهم صلوات الله وسلامه، فليس كل الأنبياء قاتلوا، إنما كل الأنبياء علموا العلم ودعوا إلى الله عز وجل. لذلك كان السلف يقول لا أعلم عملا بعد النبوة أفضل من تعليم العلم وتعلم العلم، وأرفع الناس منزلة كما قال ابن عيينة من جعله الله بينه وبين خلقه، وهم العلماء وهم الأنبياء والعلماء. هذا الجهاد الأول، جهاد النفس، وهو به تستقيم كل جهاد بعده. الثاني جهاد الشيطان، وهو كما قال ابن القيم مرتبتان، جهاده على دفع ما يلقيه من الشبهات، وجهاده على ما يلقيه من الشهوات. فالشبهات تدفع باليقين، والشهوات تدفع بالصبر، وهو في معنى قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما جهاد الكفار والمنافقين فيكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالمال، ويكون بالنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. قال: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: باليد إذا قدر، ثم إذا عجز باللسان، ثم إذا عجز فبقلبه. قال ابن القيم: فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. أما الجهاد الذي يدعى إليه الشباب لابد أن يضبط بالشرع، لأن ليس كل مجاهد مصيب، وليس كل من دعا إلى أمر يكون على حق. الجهاد له شروط وله ضوابط، لأنه من الشرع وعبادة عظيمة، فهو ذروة سنام الإسلام، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة تجاهد، وآخر من تجاهده الدجال، ثم يأجوج ومأجوج، ثم تضع الحرب أوزارها، لا يكون بعد ذلك حرب، والناس يستخدمون السيوف، تتخذ السيوف مناجل يحصدون بها الحشيش والحب ونحو ذلك. لا بد للجهاد أولا من إذن الوالدين، هذا أهم شيء، فقد ثبت بالحديث الصحيح من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه من اليمن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر. هؤلاء بعض الناس من الفتن ومن قليل البضاعة في العلم يلبسون على الشباب، يأسرونهم ويلقون عليهم الشبهات. منها قالوا: ولو لم يأذن الوالدان. الحديث صريح وصحيح. قالوا: قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يكفر عنه ويغفر له كل ذنب إلا الدين، وطاعتك لوالديك من جملة الذنوب، فإذا استشهدت في سبيل الله فعقوقك للوالدين مغفور له. الجواب أن الشهيد يكفر عنه كل ذنب، هذا في الحقوق، في الحقوق المتعلقة بالله عز وجل. أما حقوق الوالدين بل حقوق الآدميين لا تسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالدين عن سائر الحقوق، عبر بالدين عن سائر الحقوق. فلو كان على الإنسان دين، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل ثم أحي وعليه دين، ما دخل الجنة. والعقوق أشد من الدين، فنبه بالدين على سائر حقوق الناس. فالشهادة تكفر كل حق قصر فيه العبد تجاه ربه، أما تجاه الناس فالعقوق باقية فلا يلبس على الناس. ثم أمر آخر، وهو أن الجهاد لابد له من وضوح في الراية. وإذا ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية لا يدري تحت إمرة من يقاتل ولا أي فرقة يتبع، قال: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. كيف نقول شهيد وقتلته جاهلية؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا بد من إذن ولي الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث صحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه، والحديث عند البخاري. ثم هل أصاب في جهاده السنة أم أصاب الهوى والبدعة؟ جاء رجل إلى أبي موسى وعنده ابن مسعود فقال: أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل، أين هو؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال ابن مسعود: أيها المفتي، سل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا القوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. ففي سبيل الله لا يكون على البدع، إنما لابد أن يكون موافقا للسنة. فيجرجر الناس إلى أماكن الفتن ويغرس فيهم التكفير، ثم يشحنون بالتفجير، ثم تختلط الأمور لا راية ولا دراية، إنما فتن وهيجون بها الأعداء الأقوياء عليهم، ويجرون الأمة إلى البلاء، ويصبح الأبرياء هم الضحايا. هذا ليس من دين الله عز وجل ولا من دين المسلمين. نعم، قد يقع جهاد دفع، هذا يرجح فيه إلى العلماء. أمور الجهاد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله لا يفتي فيها إلا الراسخ من العلماء، وهم أحد العلماء، ليس كل أحد. أمور الأمة الكبار لا يخلو فيها الصغار، لأن من سمات آخر الزمان أن السفهاء ينطقون ويتكلمون، وهذا كله من الفتن. هذا سؤال. بقي سؤال يقول هنا: النفقة في حالة الأخ غير واجبة في حالة وجود الأولاد، يعني عند الأخ، فهل تعتبر زكاة؟ وهل تجب إعطاء الزكاة للأخ إذا كان محتاجا؟ القريب أولى بالزكاة من البعيد، لأن زكاة في حقه، نعم، زكاة وصلة. الزكاة في حقه زكاة وصلة، فهو أولى من البعيد. وسيأتينا أن البداية تكون بالأقرب فالأقرب. هنا يقول: إذا أتى شخص بفكر تكفيري، بفعل كفري، فهل يحكم عليه بالكفر إذا تأكدت الشروط وانتفت الموانع؟ لا، ليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، وليس كل من وقع في فعل شركي يكون مشركا، وليس كل من وقع في فعل كفري يكون كافرا. هذه مصطلحات جديدة نسمعها الآن. إذا قلنا مثلا أن الفعل بدعة، قالوا تصف الشخص بأنه مبتدع. فرق بين فعل البدعة وكون الشخص مبتدع، لا تلازم بين ذلك أبدا عند العلماء، هذا من الجهل. لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وفهم الحجة وعدم الإكراه والاختيار وغير ذلك من الأمور التي يقرر العلماء، وهذه كلها مرجعها للعلماء. قال الإمام النووي رحمه الله في باب النفقة على العيال، الحديث 300، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعنى قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الحديث فيه وجوب النفقة على الإنسان، والإمام في هذا الباب مشى في الأحاديث على ما تقتضيه دلالة الآيات. فالآية الأخيرة اللي ذكرها قبل الأخيرة: ما هي؟ قال: لينفق ذو سعة من سعته. هذا فيه أمر، فالحديث فيه وجوب النفق على الإنسان لمن يقوتهم، لأنه لا يكون آثما إلا على تركه لما يجب عليه، ومن شدة هذا الإثم أن جعل كافيا في هلاك من لم يفعله. كفى بالمرء إثما، يعني يكفي هذا الإثم لهلاكه أن يضيع من يفوت عما سواه من الآثار. فلعظم الجرم اكتفي به للهلاك، وهذا في النفقة الواجبة. قال القاضي عياض: قوله كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته يؤكد أنه في الواجب، لأن الإثم إنما يتعلق بتركه. والإمام رحمه الله قدم رواية أبي داود على رواية مسلم، صحيح؟ وإن كان الأصل أن يقدم مسلم، ولكن قدم رواية أبي داود لأنها المناسبة للباب، أنسب لما بوب عليه رحمه الله. والحديث صح سواء كان في مسلم عند أبي داود سواء. قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا الحديث فيه قصة عند أحمد عند الطيالسي وغيره. قال وهب بن جابر: شهدت عبد الله بن عمرو في بيت المقدس، وأتاه مولى له فقال: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا، يعني أن أقيم شهر رمضان ببيت المقدس، وبيت المقدس فيه فضيلة. فقال له عبد الله: هل تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهذا فيه لفتة أخرى عند العلماء رحمهم الله، وهي أن الإنسان لا يشتغل بعبادة نفسه ويهمل أولاده، يذهب يعتكف ويعتمر طول رمضان ويترك أولاده يفرطون في الصلوات. فهذا الرجل أراد أن يعتكف في بيت المقدس، والاعتكاف بيت المقدس فيه فضيلة، وترك أهله خلفه. فإذا كان تضيعهم من حيث الطعام هذا إثمه، فتضيعهم من حيث الإيمان أيضا لا يقل درجة عن هذا، بل هو أشد، بحيث يضيع إيمانه. قال: أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهذا متعلق بالأهل، وهو أشمل من رواية مسلم. فرواية مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، ويملك يشمل من؟ ها، يشمل خدم في الأصل، هناك يشمل كل. إذا قدم رواية أبي داود، جاء في رواية مسلم عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال النووي رحمه الله: قوله قهرمان بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء هو الخازن القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس. فهاتان الروايتان فيهما أن من يعوله الإنسان ومن يقوتهم هم أهل بيته من ولده وزوجته وخدمه، وأن الإنفاق عليهم واجب، وتضيعهم فيه إثم عظيم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. هذا فيه الحث على الإنفاق، وأن المنفق سيجد أجر إنفاقه إما في الدنيا وإما في الآخرة. وذلك الإمام رحمه الله ختم الباب بقوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا الحديث موافق لهذه الآية: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ودعاؤهما مستجاب، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم، يعني نفقة ليست كثيرة، لا يذم ولا يسمى صرفا، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. قال القاضي: هذا والله أعلم في الإنفاق في الواجبات والمندوبات، يعني كل من أنفق سواء واجبا أو مندوبا مستحبا فيشمل هذا الدعاء، وكل من أمسك سواء في الواجبات أو المندوبات أيضا يشمله الدعاء عليه. قال: وهذا والله أعلم في الإنفاق في الواجبات والمندوبات والحقوق المتعينة في المال والإنفاق بالمعروف، ويصدقه قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال: ما من يوم يصبح العباد فيه، جاء في رواية أبي الدرداء في مسند الإمام أحمد وابن حبان وفي الترغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها، الجنب الناحية، ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها. هنا قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، قال: إلا بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. وفي رواية: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا كان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. قال: وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، في سورة يونس، والله يدعو إلى دار السلام. هذه أول الآية: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام، يعني هذا مما نزل ثم نسخ. ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وأنزل في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: للعسرى. قال القرطبي: قوله اللهم أعط منفقا خلفا هذا موافق في المعنى لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال: وهذا يعم الواجبات والمندوبات. وقوله اللهم أعط ممسكا تلفا يعني الممسك عن النفقات الواجبات، وأما الممسك عن المندوبات فقد لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل بها، وإن قلت في أنفسها كالحبة واللقمة وما شاكل هذا، لأنه إنما يكون كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه، ويبخل بكثير من الواجبات أو لا يطيب نفسه بها أو لا يطيب نفسا بها. قال ابن حجر: وقوله أعط ممسكا تلفا التعبير بالعطية في هذا للمشاكسة، لأن التلف ليس بعطية. اللهم أعطي منفقا خلفا، هذا مستقيم. أما أعطي ممسكا تلفا، التلف لا يعطى، صحيح؟ لما ذكر الإعطاء؟ قال من باب المشاكسة، كما ذكر هناك الإعطاء ذكر هنا الإعطاء. وفي الحديث الحث على الإنفاق والتحذير من الإمساك، وأن على الإنسان أن يحرص على نيل دعاء الملائكة له، ويحذر من التعرض لدعاء الملائكة عليه، وذلك بالإنفاق وترك الإمساك. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الحث على الإنفاق وتقديم نفقة من يعولهم الإنسان. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. ما هي اليد العليا؟ المعطية المنفقة، واليد السفلى السائلة. هذا جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. والحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم ومالك رحم الله الجميع. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة: يد الله العليا، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال ابن حجر: أما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، وباعتبار قبوله الصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ، ويده العليا على كل حال، فباعتبار أن كل شيء ملك لله عز وجل، فيده العليا سبحانه وتعالى على كل حال. قال: أما يد الآدمي فهي أربعة. كم يد؟ أربعة. يد المعطي، قال: وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. ثانيها يد السائل، وقد تضافرت الأخبار بأنها سفلى، سواء أخذت أم لا، يعني سأل الإنسان سواء أعطي أم لم يعطى يده سفلى. ثالثها يد المتعفف عن الأخذ، ولو بعد أن يمد أن تمد اليد، يد المعطي مثلا، يعني شخص متعفف فمد المعطي إليه يده فلم يقبل، يده ماذا؟ ها؟ أعطاه ولم يمد يده ولم يقبل. قال: وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا، ترفع عن أخذ المسألة، فيده عليا علوا معنويا، هناك علوا حسيا، يعني أنت تعطي وأنا سائل، يدك فوق يدي، هذا حسي، أما تعطيني وأرفض هنا ترفعت عن المسألة وعن أخذها، فيدي عليا علوا معنويا. قال: ورابعها يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات. لماذا؟ لأن العليا مدحت مطلقا، اليد العليا خير، يعني اليد التي تعطي خير، ففي حث على الإعطاء مطلقا في جميع أبواب الخير، حيث أطلق الأمر اليد العليا، يعني اليد المعطية خير، أعطت في كل وجوه الخير، فهذا فيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات. قال: وابدأ بمن تعول. قال النووي رحمه الله: فيه تقديم نفقة نفسه وعياله. وابدأ بمن تعول، قال، لأنها منحصرة فيه، لأنه يعولهم، بخلاف نفقة غيرهم. وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في أمور الشريعة، يعني فابدأ بمن تعول، فيه أولا تقديم نفقة الأهل والنفس على غيرهم لأمر رسول عليه الصلاة والسلام. وفيه من قواعد الشرع الابتداء بالأهم فالأهم في أمور الشريعة، يعني الفريضة مقدمة عن نافلة، نفقة الأهل مقدمة عن نفقة الأباعد، وهكذا. هذه قاعدة أخذت من هذا الحديث. وقال القاضي في الإكل، وقال القاضي: فيه تقديم العيال والقرابة على الأجانب، وأن حقهم آكد فيما يجب وفيما يستحب. فابدأ بمن تعول، سواء في النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة. تريد تتصدق القريب أو لا، حتى نفقة مستحبة، يعني أعطي أقاربي ليسوا محتاجين ولكن أعطيهم، وأعطي الأباعد، أيهما أولى؟ الأقارب. ابدأ بمن تعود، سواء كان مستحبا أو سواء كان واجبا. قال القرطبي رحمه الله: يعني أنه يبدأ بكفاية من تلزمه كفايته، ثم بعد ذلك يدفع لغيرهم، لأن القيام بكفاية العيال واجب، والصدقة على الغير مندوب إليها. قال: ولا يدخل في ذلك ترفيه العيال الزائد عن الكفاية، فإن الصدقة بما يرفه به العيال أولى. الآن ترفيه زائد للعيال ثم صدقة لشخص محتاج وليست واجبة، أيهما أولى؟ قال: الصدقة هنا أولى عما يرفه الإنسان به عياله، هذا الترفيه الزائد، لأن من لم تندفع حاجته أولى بالصدقة ممن اندفعت حاجته في مقصود الشرع. جاء في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. شو معنى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؟ أي أن تتصدق يبقى، بحيث صدقتك لا تؤثر على غناك، فكأن الذي تتصدق به تلقيه خلف ظهرك لا تبالي به ولا يؤثر على ما عندك. قال النووي رحمه الله: معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه، أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه، واضح؟ وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه. وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج ويود أنه لو لم يتصدق، بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر بها. لذلك الوصية إذا أراد الإنسان يكثر منها، الثلث والثلث كثير، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. قال القرطبي في المفهم: أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال. وقال ابن حجر: ومعنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به، لا يحتاج لنفسه ولا لمن تلزمه نفقته. وقال في مكان آخر: قوله ما كان عن ظهر غنى أي زائدا، كأنه يطرح خلف الظهر. جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غنى. قد أوضح خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هذه الرواية توضح المراد، خير الصدقة ما أبقت غنى. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك، يعني إذا تصدقت بكل مالك أو لم تبقي صدقتك لك غنى، تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني. ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني. ويقول ولدك، ها ماذا يقولون؟ إلى من تكلنا؟ هذا اللفظ الأخير مختلف فيه، هل هو مرفوع أو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ أكثر العلماء على أنه مدرج، يعني الحديث خير الصدقة ما أبقت غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، هذا مرفوع. وأما تقول امرأتك: أنفق علي وطلقني إلى آخره، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا في صحيح الترغيب، موجود أثر الحديث صحيح في صحيح الترغيب. قال: ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستعفف يعفه الله، ذلك مختلف فيه. الشيخ الباني ذكر فصل فيها، أنا في روايات تقتضي أنه مرفوع، وفي روايات تصريح كما عند البخاري وغيره أنها مدرجة، وهذا الذي دل عليه صنيع البخاري. وإذا قلت لك الراجح أنها مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف أي يتكلف العفة ويحمل نفسه عليها، فلا يسأل الناس أحد شيئا بل يظهر الغنى لهم، فالاستعفاف طلب العفاف، فهو يطلب من نفسه العفة عن السؤال. قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ، قال: من العفاف يريد أنه يمسك عن السؤال والإلحاح. قال ابن الجوزي: التعفف يوجب ستر الحال عن الخلق، يوجب ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى لهم، كما قال الله عز وجل: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال: التعفف هذا ضابطه يوجب ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى لهم، هذا المتعفف. أما من يعرض بنفسه هذا يسمى، هذا معتر. قال: ومن يستعفف يعفه الله. قال الباجي: أن يصونه الله عز وجل عن ذلك. وقال ابن حجر: أي إنه يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته. من استعفف عفه الله بأن يعينه على صيانة وجهه ويوفر له ما يسد حاجته. قال: وقال ابن التين: معنى قولي يعفه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، وإما أن يرزقه القناعة، ومن يستغني يغنيه الله. قال ابن حجر: وقول ومن يستغني أي بالله عما سواه، وقول يغنيه أي فإنه يعطيه ما يستغني به عن السؤال، ويخلق في قلبي الغنى فإن الغنى غنى النفس. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: هل ترى الغنى كثرة العرض؟ قال: نعم. قال: إنما الغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. ومن يستغني أي بالله عما سواه، لأن من نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، ومن أنزلها بالناس لم تسد فاقته. قال: يغنيه أي فإنه يعطيه ما يستغني به عن السؤال. وقال الباجي في شرح الموطأ: يريد والله أعلم من يستغني بما عنده من اليسير عن المسألة، يمده الله عز وجل بالغنى من عنده. ويحتمل أن يريد يغني الله سبحانه وتعالى نفسه، يعني بالقناعة. قال ابن حجر: فيه كراهة السؤال والتنفير عنه، ومحله إذا لم تدعو إليه ضرورة وخوف من هلاك ونحوه. فيه كراهة السؤال، لأن مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يستحفف، فقال: فيه كراهة السؤال والتنفير عنه، ومحله يعني متى يكره السؤال، متى لا يكره السؤال؟ إذا قال لم تدعو إليه ضرورة ومن خوف أو وهلاك ونحوه. فإذا لم تدعو إلى السؤال ضرورة من خوف هلاك ونحوه فالسؤال هنا مكروه، وإلا يباح عند الضرورة، كما جاء في أحاديث وتقدمت معنا. باب الإنفاق مما يحب من الجيد. ها كم بقي؟ نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ رأيكم؟ ها أسئلة؟ جيب الأسئلة، انتظروا حتى نعطيكم وقت مناسب. السلام يقول: جزاك الله خير يا شيخ، كيف أن الإسلام حرم أن تبيع وتشتري في العبيد، وكيف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبيعون ويشترون في الأمة، ما الفرق بين العبد والأمة؟ ماذا أقول لك؟ جئتنا بشيء لم يقل به أحد من الأولين والآخرين. العبودية رق حكم يقوم بالعبد، سببه في الجهاد، سببه الكفر. فإذا أسر يعني الكافر يصبح عبدا، وهذا سيعود. ولذلك في ملحمة الغوطة يخرج من دمشق 12,000 من الموالي ينصرون الله ورسوله، والموالي عبيد. وذلك يقول الروم لما يصطف المسلمون معهم في الملحمة، يقولون: دعوا لنا من سبوا أو سبوا منا نقاتلهم. روايتان صحيحتان: سبوا أي في أول الأمر أصبحوا سبايا، ثم أسلموا وجاهدوا وسبوا من الكفار نقاتله. فهذا الأمر سيعود. أما إذا لم يوجد، لا يوجد جهاد ولا شيء، هذا ينمحي. وهذا الجهاد الشرعي الذي كما تقدم شروطه: يا يقول قال بعض الشعراء لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. هل الحماقة علاج في الشرع أم هي أمر فطري يكون في الإنسان؟ لا أدري، بعض الأسئلة ما تغلق تماما. بعض الناس يسأل عن بعض الفرق وكذا، قال اطلب العلم وسيتبين لك الحق. ما حكم الأكل قبل الصلاة ونكون تكون بقايا الأكل في الفم أثناء الصلاة؟ الأكل قبل الصلاة جائز وليس في شيء، وثبت في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يأكلون لحما فأقيمت الصلاة فجعلوا يمسحون أيديهم بسيقانهم ثم قاموا إلى الصلاة. أما بقايا الطعام في الأسنان هذه إذا بقيت متعلقة ليس على الإنسان فيها شيء، أما إذا خرجت إلى الفم لا يبلعها، لأن الأكل والشرب متعمدا لا يجوز للإنسان وهو في الصلاة، إنما يخرجها يضعها في جيبه ونحو ذلك. هل السجادة التي تستعمل للصلاة محدثة؟ وهل صحيح أن أبو بكر كره هذا؟ أما كره أبو بكر لا أدري. أما الصلاة على السجادة إذا في حاجة ليس فيها بس، إذا ما في حاجة لا. ما معنى شرك الحاكمية؟ شرك الحاكمية هذا شرك استحدثه من خالف مذهب أهل السنة والجماعة في التوحيد، تركوا الذي دلت عليه النصوص والشرع ثم قالوا هذا شرك في الحاكمية، وهو عندهم على معنيين في الغالب. المعنى الأول هو يطلقونه على من يبين مذهب أهل السنة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في حق الأئمة ويبين السنة في ذلك وما يجب لهم من الطاعة وما لا يجوز عليهم من الخروج والمعصية وسوء الأدب ونحو ذلك. فإذا جاء شخص يبين هذا ويبين عدم جواز الخروج ونحو ذلك قالوا هذا عنده شرك في الحاكمية أو عبد من السلطان ونحو ذلك. وبعضهم يجعلوا من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك، وهي في الحقيقة داخلة في توحيد الألوهية، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعلها من توحيد العبادة. يقول هل يجب على الزوج أن يخصص مبلغ لزوجته ولعياله شهريا من راتبه مثلا، أو يكفيه أن يحضر الطعام ويلبي احتياجاتهم الخاصة؟ الأصل أنه إذا لبى احتياجاتهم وأعطاهم ما يكفيهم من الطعام والكسوة ونحو ذلك فطيب، وإذا زاد على ذلك وأعطاهم نفقة من غير إسراف ويعرف أنهم يضبطون الأمور لا يستخدمونها في المحرم هذا أيضا ليس فيه حرج. الأصل الأول، الفقهاء قالوا يكفيها ثوب في الشتاء وثوب في الصيف. ولكن الأصل الناس يحاكمون إلى العرف، ما يحكمه الواقع في كل زمان هو الذي يمشي عليه العلماء. آخر سؤال ولا قبل أخير، يقول ما حكم المنع من الإنفاق لمن أكثر من التسول والسؤال؟ عندنا الحمد لله الأمور منضبطة، وهناك ولاة الأمر حفظهم الله خصصوا جهات معنية تختص بالسؤال عن المحتاجين ويذهبون لها ويستفسرون عن حالهم، فإذا امتنع الإنسان ليس عليه حرج من حيث لا يفتح باب الشرع على الناس، إن كان الأصل أن الإنسان لا يرد السائل ولو كان باليسير، ولكن لو منعهم لهذا الغرض فهذا أمر طيب. حكم الإنفاق بدون طيب نفس، أي أن أعطي لكي لا أرده مع العلم أني مقتدر، ما في حرج إن شاء الله، لك الأجر إن شاء الله. يقول إذا ذهبت للعمرة مباشرة من الميقات وبعد العمرة ذهبت إلى جدة مثلا، وقبل عودتي أحرم من جدة وأتيت بعمرة أخرى، فهل يجوز ذلك؟ الجمهور على عدم مشروعية ذلك. أكثر العلماء يرون أن العمرة لا تصل بعمرة إلا بعد سفرة، بأن يرجع إلى بلده، والعمرة لا تقرر في السفرة الواحدة إلا مرة واحدة. هذا مذهب الجمهور. ومذهب مالك رحمه الله أنه لا تشرع العمرة في السنة إلا مرة واحدة، فلا يشرع تكرار العمرة في السنة الواحدة. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكرر العمر في السنة الواحدة إلا مرة واحدة، يعني عمره لم تتكرر في عام واحد أبدا. فمن لا يرجع ثم يعتمر ثم يعتمر ما ليس عليه، وإن كان بعض العلماء يجوزه رحمهم الله. يقول بارك الله فيك يا شيخ، هل الالتزام بقوانين المرورية يعد طاعة لولي الأمر؟ وهل الإنسان يأثم أو يؤجر؟ نعم، يعد طاعة ويؤجر عليه. ما يأمر به ولاة الأمر لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يأمرون بما أمر الله به فهذه طاعتهم فيه واجبة، وإما أن يأمرون بما نهى الله عنه فطاعتهم فيه معصية، وإما أن يأمرون بما لا دخل له في الشرع فطاعتهم فيه واجبة، لأن هذا مصلحة، لأن هذا مصلحة، فطاعة ولاة الأمر في قوانين المرور واجبة، والمخالف يأذن. وعود نفسك على هذا، إذا ركبت السيارة ضع الحزام وانوي التقرب إلى الله عز وجل بطاعتك لولاة الأمر، تكون في أجر وتكون في طاعة، تكون في حفظ وصيانة. وقص على هذا كثيرا. يقول ما نصيحتكم لمن يتابع المسلسلات في رمضان؟ نصيحتي أن لا يتابعها، يتابع القرآن ويكسب من الختمات. كان ابن عون إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد، المسجد كان حصباء والرمل يؤذي، ثم يقول لبنيه ما تبغون بعد رمضان، وكان لا ينام. كان السلف رحمهم الله إذا دخل رمضان جلسوا في المساجد ويقول نحفظ صيامنا. فالصيام ليس هو إمساك عن طعام وشراب، إنما هو تربية لسائر العام وتعود على كل الطاعات، لأن رمضان عيد ويدخل بالجديد والنزاهة والنقاوة، ويخرج منه بمغفرة وعتق من النار. فالإنسان يحرص على أن يحقق هذا، والله أعلم. هل تجوز الصلاة بدون أذان؟ نعم، تصح الصلاة، تصح الصلاة بدون أذان. أما الأصل الأذان هل هو واجب أو مستحب؟ فيه كلام بالعلماء رحمهم الله تعالى، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله الدرس القادم.